تهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فأيها المشاهدون والمشاهدات الكرام، لازلنا نتحدث عن مواصفات هذه الأم الفاضلة الصالحة التي ستربي وتخرج لنا جيلا فريدا عاملا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولعل قائل يقول: لماذا هذا التطويل الشديد في بيان صفات الزوجة الصالحة أو بيان صفات الزوج الصالح؟ أقول إن التربية ابتداء اتخاذ قدوة، فإن التربية ليست هي منظومة أو مجموعة من المعلومات ستلقن للطفل، إن الطفل ينقل بسمعه وبصره كل ما يراه. فإن لم تكن الأم صالحة في أقوالها وأفعالها وحركاتها وسكناتها، إن لم يكن الأب صالحا في أقواله وأفعاله وحركاته وسكناته، ستنتقل كل آفاتهما إلى ولدهما، وهذا سوء تربية. فإن أصل التربية القدوة، ولذا قال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فاتخاذ القدوة هي التربية، تربية بالكلام لا يمكن بحال من الأحوال أن تأتي بأي نوع من أنواع التربية. وكثير من علماء التربية والمربين يقولون للناس كلاما كثيرا وعظيما في التربية، والناس للأسف لم يستطيعوا أن يوظفوه في حياتهم، لأنهم هم لم يتربوا في الأصل. نحن قبل أن نربي الأبناء نريد أن نربي الآباء والأمهات، قبل أن نربي الأبناء نريد أن نربي الآباء والأمهات، عند ذلك سنصل بإذن الله تعالى في أقصر طريق إلى تربية الأبناء. أقول هناك مثال جيد جدا لفتاتين مسلمتين صالحتين كانتا ابنتا شيخ من شيوخ مدين، والقصة مذكورة في القرآن الكريم، قصة مدين لما ورد سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام ماء مدين. قال الله تبارك وتعالى: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل، قال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص، قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. والله إن هذه القصة كلما قرأتها وقفت أمامها طويلا. إنها التربية الصالحة من هذا الشيخ الصالح، قيل أنه يعني شعيب عليه الصلاة والسلام، وقيل أنه غيره، لكنه رجل صالح رب ابنتيه على الصلاح والتقوى. وسترى هذا في هذه القصة مع قصر الآيات وقلة المواقف فيها، إلا أنها فيها دروس وعبر عظيمة جدا. أول درس: لما جاء موسى عليه الصلاة والسلام ماء مدين، إذا بالناس كلهم يتزاحمون ويتقاتلون من أجل أن يسقي هذا قبل هذا وهذا قبل هذه، أن يسقوا بهائمهم. لكنه لفت انتباهه أن هناك امرأتان تذودان، أي تبتعدان عن هذا الزحام الشديد على الماء، هم والشياه التي معهم يقفان بعيدا عن الناس. سبحان الله، ما بال هاتين المرأتين؟ لماذا لا يتزاحمان كما يتزاحم الناس على الماء؟ لماذا لا يتقاتلان كما يتقاتل الناس على الماء؟ إنه الصلاح، إنه التقوى. إن هذه الفتاة، إن هاتان الفتاتان قامتا بما يجب على كل امرأة مسلمة، عدم الاختلاط بالرجال، فإن الاختلاط مفسدة، ما بعده مفسدة. فالفتاتان لم تختلط بالناس ولم يتزاحما على الماء، بل انتظرا حتى نهاية الوقت حتى لا يكون هناك تزاحم ولا تقاتل ولا اختلاط مشين، كما تفعله كثير من النساء اليوم. فالاختلاط بين الجلسين، بين الرجل والمرأة، مفسدة ما بعدها مفسدة. والأم إن كان الاختلاط عندها سهل ميسور، فإنها لن تمنع ولدها الذكر أن ينام بجوار ابنتها الأنثى في فراش واحد، ولن تمنع ابنها الذكر أن يختلط بالبنات في المدرسة أو في النادي أو في الشارع، أو حتى ببنات أختها أو ببنات أخيها أو ببنات عمه أو ببنات عمته. ستترك الحبل على الغارب للولد، لأنها هي لم تتربى على عدم الاختلاط. فأول درس نتعلمه من هذه القصة عدم الاختلاط. فالمرأة التي تبتعد عن الرجال ولا تخالط الرجال إلا لحاجة وضرورة ماسة، دون مماسة ودون إسفاف ودون انحطاط في التعامل، هذه هي المرأة المسلمة التي يجب أن تحافظ عليها. وقد ذكر الله تبارك وتعالى مواصفات هذه المرأة حينما قص علينا مواصفات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ونصحهن ووعظهن في القرآن الكريم، فقال: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فالقرار في البيت للمرأة هو الأصل فيها. لماذا تقر في البيت؟ تبقى محبوسة يعني؟ نحبسها؟ تبقى المرأة جليسة أطفال فقط؟ تبقى المرأة طباخة فقط كما يدعي هؤلاء الأعداء الذين يريدون إخراج المرأة عن مهمتها الأساسية؟ المرأة مش مربية، مش قاعدة أطفال، ولا المرأة طباخة أبدا، إنما هي تقعد لأطفالها لا لتسكتهم وتمنعهم، بل لتربيهم وتوجههم. ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما بكى لما ماتت زوجه خديجة، وكان كثيرا ما يتذكرها بخير، فلما يقال له في هذا، يعني أنت تكثر من ذكر خديجة رضي الله تعالى عنها، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنها أم العيال وربة البيت. أم العيال وربة البيت، هذه هي مواصفات المرأة: تكون أما للأولاد، تربيهم وترعاهم وتسددهم وترشدهم وتعلمهم الحلال من الحرام، وتذكرهم بالله تبارك وتعالى في أكلهم وشرابهم ولبسهم وخلعهم ولعبهم ونومهم واستيقاظهم، تعرفهم طريق المسجد، وتعرفهم حق الوالد وحق الوالدة وحق الصديق وحق الجار وحق الأقارب وحق وحق إلى آخره. هذه هي المرأة. فالفتاتان ذادا بغنمهما عن الناس، هذه واحد، أول درس عدم الاختلاط. تاني درس: لما سقى لهما موسى عليه الصلاة والسلام وتولى إلى الظل وسأل الله تبارك وتعالى من فضله، جاءت إحداهما، انظري، تمشي على استحياء. المشي على الاستحياء كيف يكون؟ المرأة تمشي على الاستحياء، أولا لا تمشي في وسط الطريق، يعني تمشي على حافة الطريق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، على جنب، يعني على يمين الطريق. وأيضا تمشي وقد غضت بصرها، وأيضا تمشي وقد سدلت ملابسها عليها وسترت نفسها، لا تلتفت يمنة ولا يسرة، ولا تبصبص إلى هذا ولا إلى تلك، ولا تتفرج على هذا ولا على ذاك، إنما تمشي في طريقها، تنظر أمامها، لا تنظر إلى الرجال، لا تتلفت يمينا ولا يسارا، تمشي على استحياء، أي طلبا للحياء، طلبا للإيمان، طلبا للحياة. فالحياء من الحياة، والحياء من الإيمان. وامرأة لا حياء عندها لا يمكن بحال أن تكون مربية صالحة. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، ثم انظري، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. خلصت الموضوع، ما يتلوش السلام عليكم، ازاي حالك، انت نايم ليه كده في الارض، تعالى ده ابويا عايزك، وتاخد وتدي معاه، ما فيش كلام من ده. قالت ان ابي يدعوك، ما سكتتش عشان يقول لها مثلا عايزني في ايه، طب ابوك اسمه ايه، ما فيش كلام من ده. ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا، يعني زي ما بيقولوا في المثل البلدي كلمه ورد غطاها على طول، بتخلص الكلام، مفيش أخذ وعطى مع الرجل. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى قال ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. هذا درس أيضا للمرأة، إذا كانت المرأة بهذه الصفة، صفة الحياء، صفة الأدب، ألا تخضع في القول، يعني لا ترقق الكلام ولا تتكلم بكلام رخيم كما تتكلم مع زوجها بدلع وميوعة، لا بتتكلم بخشونة وتتكلم في صلب الموضوع وتنهي كلامها في جمل معدودات حتى لا يطمع من كان في قلبه مرض وشبهة الزنا. هذا درس آخر. لما تحركت المرأة أمام سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام حتى تدله على البيت، كانت الريح تعصف فإذا بملابسها تكاد تلتصق بجسدها، فخشي موسى عليه الصلاة والسلام أن تقع عينه على شيء من عورتها، فأمرها أن تمشي خلفه ويمشي هو أمامها، فإذا أرادت أن يدخل يمينا أو يسارا حذفته بحصاه حتى يعلم أين الطريق. فلما دخل على الرجل الصالح وقص عليه قصته وكيف هرب من مصر بعد مقتل القبطي وغير ذلك، القصة معروفة في سورة القصص وغيرها من سور القرآن، قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. انتهت القصة؟ لا، لم تنتهي. فإذا بإحدى الفتاتين تقول يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. أنا أستغرب من هذه الجمل التي لا تنقطع، جملة في نفس واحد تعطي المقصود دون أن يكون هناك خنوعة أو ميوعة أو تطويل في الكلام. هذه تربية للمرأة وتربية للبنت المسلمة. طب عرفت منين أنه هو قوي وأنه أمين؟ عرفت أنه قوي لأنه استطاع أن يحمل الحجر العظيم الذي يدلي الدلو في البئر، وحجر بمثل هذا الثقل لا يستطيع أن يحمله إلا 10 رجال، حمله وحده. وأمين لأنه حينما سار خلفها فوجد الريح تعصف وملابسها تكاد تلتصق بجسدها مشى أمامها، فعرف أبوها أن هذا الرجل فيه من المواصفات ما ليس في غيره. نستكمل إن شاء الله بعد الفاصل ونرى كيف اختار هذا الوالد هذا الزوج الصالح لابنته. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم. أباء وأبناء
لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد إخوة الكرام، لازلنا مع قصة موسى في أهل مدين، وقصة هذا الرجل الصالح وتربيته الفاضلة لابنتيه الاثنتين. قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك. من هنا نأخذ درسا عظيما مهما جدا، وهو يجوز للوالد أو للولي أن يختار لابنته أو موليته الرجل الصالح. يجوز، يعني هيدلل على بنته؟ لا، ده مش بيدلل، ده بيختار لبنته الرجل الصالح. عندنا مثل سائر يقول: اخطب لبنتك وما تخطبش لابنك. ابنك يقدر يختار، لكن بنتك مش هتعرف تختار، انت اختار لها، واختيارك لابد ان يكون اختيارا صائبا، لانك اب وحنون وتحب لابنتك السلامة والسعادة، وتحب أن تخرج من بيتك إلى بيت زوجها ولا ترجع بعد ذلك غضبة أو مطلقة أو ما شابه ذلك. فأنت ستكون دقيقا في اختيارك إن شاء الله. فهذا الرجل الصالح لما وجد أمانة موسى عليه الصلاة والسلام، ولما وجد صدقه، ولما وجد قوة بنيته، وهو رجل كبير شيخ كبير لا يستطيع أن يقوم برعاية الماشية، طلب منه أن يتزوج إحدى ابنتيه، ويكون مهره المقدم لهذه الفتاة هو أن يخدم هذا الرجل 8 سنوات أو 10 سنوات كما يحب. ولكن موسى عليه الصلاة والسلام أوفى من غيره، فأدى 10 سنوات خدمة لهذا الرجل الشيخ الكبير، وتقديما لأعظم المهر لهذه المرأة الصالحة. هذه المرأة الصالحة حينما طلبت من أبيها أن يستأجره لم يكن أبدا غرضها الزواج أبدا، لكنها أرادت أن تتخلى عن الخروج من البيت لغير حاجة. إذا استطعنا أن نحن نجد العامل الذي يؤدي العمل بصدق وأمانة وعدم تقصير، إيه اللي يخلي المرأة تخرج؟ ومن هنا نتعلم درس: لا تخرج المرأة من بيتها للعمل خارج البيت لغير حاجة. ما دام الراجل ما شاء الله يعمل وله دخل جيد، ويستطيع توفية كل طلبات البيت، ويستطيع الوفاء بكل طلبات الأولاد، لا تخرج المرأة خارج البيت، هذا ظلم لها. أنت إن خرجت للعمل خارج البيت هذا ظلم لك، وليس هو أبدا إكرام لك كما يدعي أعداؤك وأعداء الإسلام. إنهم يريدون إخراجك حتى تضيع المهمة التي خلقت من أجلها، وهو إنتاج الذرية الصالحة التي تقوم بالمهمة العظمى الشاقة التي لا يمكن أن يقوم بها رجل. بالله عليك أختي المسلمة، هل هناك رجل يستطيع أن يقوم بمهمتك من الحمل والإرضاع والصبر والتربية والتوجيه والقيام بهذه الأعمال الشاقة؟ لا يمكن، ما فيش رجل يستطيع أن يقوم بهذه الأعمال. الرجل يستطيع أن يقوم بأعمال خارج البيت، المرأة تستطيع أن تقوم بأعمال داخل البيت، لكن نظلمك ونخرجك برا البيت تشتغلي برا البيت وترجعي تشتغلي جوه البيت؟ ما هو حاجة بالاثنين، يا إما هتوفي العمل في الجهتين خارج البيت وداخل البيت، يا إما هتوفي العمل خارج البيت ومش هتوفيه داخل البيت، يا إما هتوفي العمل داخل البيت ومش هتوفيه خارج البيت. الحالة الأولى مستحيلة، اللي هي أنك توفي برا وجوه، ده مستحيل. أي امرأة تقول أنا أستطيع أن أوفي العمل داخل البيت وخارج البيت هي امرأة تكذب على نفسها، فضلا أنها تكذب على المجتمع، لأن غالب العاملات لا يستطيعن بحال من الأحوال أن يوفون هنا وهناك. إما أنها تأخذ نصف القدرة، نصف وقت العمل، وإما أنها تخرج من العمل مبكرا، وإما أنها تطعم زوجها طعاما يعني في الثلاجة بقاله أسبوع وثلاث أيام واربع أيام، أو تأتي له بالطعام الجاهز من المحلات أو إلى آخره، والأولاد تتركهم للخادمة أو تتركهم في الحضانة أو تتركهم في المدرسة، ولا تجلس معهم ولا تعلمهم ولا تقوم بحق الزوج في البيت، تقول له أنا شغالة زي ما أنت شغال، أنا تعبانة، كل ما يطلبها لنفسه وحق نفسه تقول له أعمل إيه، أنا تعبانة أنا مش قادرة. طيب بالله عليك، هل أنت بذلك أرضيت الله تبارك وتعالى؟ لا والله، امكثي في بيتك، قري في بيتك، قومي بالمهمة العظمى، أنت المؤسسة يا أختاه، أنت المؤسسة لهذا البناء الشاهق العظيم. وقد قلت لك إن الناس لا يستطيعون أن يثنوا على مؤسس هذا البناء لأنهم لا يرون الأساسات، هم يثنون على البناء بعدما يرتفع ويعلو، لكن يثنون على الأثاث لا على الأساس، لا يثنون على الأساس. لماذا؟ لأنهم لا يرونه، لكن الله تبارك وتعالى يرى تأسيسك هذا وسيكرمك عليه وسيؤدي لك من الثواب ما لا يمكن بحال من الأحوال أن تتخيليه. يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها قال هذا، قال أم العيال وربة البيت، أم العيال وربة البيت. هذا ثناء على السيدة خديجة، هذا ثناء على السيدة خديجة، ولكم فيهن أسوة حسنة. فاتق الله أختي المسلمة، لا تخرجي من بيتك لغير حاجة. هذا الرجل الصالح حينما وجد في موسى عليه الصلاة والسلام هذه المواصفات ووجد اختيار ابنته لهذه المواصفات حتى يقوم بالعمل، وأن ابنتيه لا يريدن الخروج من البيت لأنه يمكن أن تتم الحاجة بهذا الرجل، عند ذلك وافق على الفور أن يعمل عنده. ولكن كيف سيدخل ويخرج وابنته هذه وبناته محرمات عليه؟ عند ذلك عرض عليه الزواج. يبقى الرجل يدخل البيت ويخرج من البيت ما فيش أي حرج وما فيش أي مشكلة. ليه؟ لأنه يعني زوج هذه الفتاة، والفتاة الأخرى محرمة عليه تحريما مؤقتا، إذن سيكون هناك مأمن من الفتنة بإذن الله تبارك وتعالى. هذه القصة لابد أن نتعلم منها هذه الدروس وغيرها من الدروس. بقي أن نقول هناك بعض المواصفات في المرأة لا نتمنى أن تكون في زوجاتنا ولا تكون في بناتنا، سأقرأها عليكم لأنها مواصفات يعني كلما يعني وجدت في امرأة وكان تأثيرها طيب على الأولاد لابد أن يكون تأثيرها سيء على الأولاد. هذه المواصفات هي: ألا تكون هذه المرأة منانة أو حنانة أو أنانة أو تكون حداقة أو براقة. إيه معنى الكلام ده؟ سأشرح لك. أما المرأة الحنانة أو الأنانة فهي التي تكثر الشكاية وتكثر الأنين وتكثر التمارض وتمتنع من القيام بأعمال المنزل والقيام بحق الزوج بسبب يعني كثرة أنينها وكثرة شكايتها. أما المنانة فهي التي تمن على زوجها، تقول والدي فعل كذا، جبنا لك كذا، دنا عملنا وعملنا من أجلك، وأدينا وأدينا من أجلك، أو تقول مثلا لقد فعلت وفعلت وفعلت اليوم، خلاص أنا تعبت، أنا كذا أنا كذا، وتظل تمن على الرجل بأي عمل قليل أو كثير تعمله. المرأة الصالحة أبدا لا تمن على زوجها، بل زوجها هو صاحب المنة العظمى عليها. تقول ليه؟ طب ما أنا كنت في بيت أهلي باكل وبشرب وبلبس وكل شيء كنت بعمله في بيت أهلي. لا، إن الزوج يفوق هذا، الزوج يفوق هذا. كيف يفوق هذا؟ الزوج هو مأمنك من الفتنة، هو الذي كفاك شر الفتنة، وهو الذي أطفأ شهوتك، وهو الذي رزق الله تبارك وتعالى رزقك الله تبارك وتعالى على يديه الولد، وهذا لا يقوم به الأب أبدا ولا يقوم به الأخ. أما الحنانة التي تحن كثيرا إلى بيت أبيها وأمها، وهذه مشكلة كبيرة جدا، كثير من الرجال يشتكون من نسائهم، كل يوم بتروح لأمها كل يوم، وكل يوم تذهب لأبيها، وكل يوم تقعد في بيت أهلها وتقصر في أعمال البيت. هذه المرأة الحنانة التي تحن إلى بيت زوجها أو تحن للزوج السابق أو تحن للولد من الزوج السابق تنغص عيشة زوجها وتجعل عيشته كدا ونكدا. أما الحداقة هي التي تحدق في كل شيء، طالما هي ماشية في الطريق تنظر إلى محل المجوهرات، نفسي في الحلق ده، تنظر إلى محل ملابس، نفسي في الملابس دي، تنظر إلى محل كذا، تقول أنا عايزة كذا، عايزة كذا، طالما هي في الطريق أو في البيت تكثر من الطلبات وتكثر من الحاجيات التي ترهق الزوج فتجعله ولا حول ولا قوة إلا بالله، إما أن يتضجر من الحياة معها وإما أن يمد يده إلى الحرام من رشوة وسرقة وغير ذلك. أما المرأة البراقة هي التي لا تعرف طريقا إلا طريق المرآة والكوافير، ليل ونهار يا في الكوافير يا أمام المرآة، تلبس جديدا، تهتم بالموضة، تهتم بمنظرها، تهتم بمكياجها، تهتم بكوافرها، وتترك البيت وتترك الأولاد وتترك الزوج. مثل هذه المرأة لا تصلح أبدا أن تكون أما، ولا تصلح أبدا أن تكون مربية. فاتق الله تعالى عبد الله، واختر المرأة التي تقدس الحياة الزوجية، وتقدس تربية الأولاد، وتعلم أن مهمتها عظمى في تربية الأبناء. بقي أن نقول أن من أخطر الخطر أن تتزوج المشركة، أو تتزوج الكتابية، أو تتزوج الأجنبية وتترك المسلمة. ولنا في ذلك لقاء إن شاء الله تبارك وتعالى نبين فيه خطورة الزواج من غير المسلمة، فضلا أن تكون غير ملتزمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في زوجاتنا، ويبارك في رجالنا، ويبارك في أولادنا، ويهدينا سبل الرشاد. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وآباء وأبناء تعطر منهم الدهر، جميع حياتنا هدر، وألوان الدنا سحر، ومن يقبض على دين كمن في كفه جمر. وآباء وأبناء تعطر منهم الدهر، وآباء وأبناء تعطر منهم الدهر، على هدي الرسول مشوا، فبورك منهم السير، بتربية ركائزها هدى الإسلام والصبر.